إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا أيها الإخوة في بيان الباب الثاني من الباب المتعلق ب دم الحيض والاستحاضة، وذلك من كتاب بداية المجتهد لابن رشد الحفيد رحمه الله تعالى، والمتوفى عام 595 من الهجرة، حيث قسم طهارة الغسل إلى أبواب. الباب الأول في معرفة العمل في هذه الطهارة ويعني صفتها، وذكر فيه مسائل وبيناها. والباب الثاني في نواقض هذه الطهارة، وذكر فيه مسائل بيناها. والباب الثالث في أحكام الحدثين الجنابة والحيض، في أحكام الحدثين الجنابة والحيض. هذا الباب الثالث ذكر فيه مسائل تتعلق بالجنابة، وأما مسائل الحيض فجعلها في أبواب، مسائل الحيض جعلها في أبواب، وهذا لا بأس به لطولها. فإذا نحن نعلم أن ما يتعلق بالحيض هو مندرج تحت الباب الثالث، ومع ذلك فهو جعل أحكام الحيض والاستحاضة في أبواب، وذلك لطولها. فجعل الباب الأول في أنواع الدماء الخارجة من الرحم، والباب الثاني في علامات الطهر والحيض والنفاس والاستحاضة، وذكر فيه مسائل أهمها المسألة الأولى وهي مدة الحيض والطهر، وقد عرفناها في المرة الماضية وخلصنا من ذلك إلى أنه لا حد في ذلك، لأن من حد من الفقهاء حدا في ذلك فإنما رجع إلى العادة والعرف، وهذا يعني لا ينضبط، وهذا لا ينضبط. وقد عرفنا السر في عدم التحديد، وهو أن هذا حكم يختلف من امرأة إلى أخرى، فلما كان هذا الحكم يختلف فلم يعلق بمدة معينة مراعاة لهذا التباين والاختلاف، مراعاة لهذا التباين والاختلاف. وهذا شأن الأحكام التي تختلف من شخص إلى آخر، فيعلق الحكم فيها بصفات معينة، إذا وجدت ثبت الحكم، وإذا انتفت انتفى الحكم. المسألة الثانية ما يتعلق بالتقطع في الحيض، والتي سماها الحيضة المتقطعة. والشيخ ابن عثيمين في رسالته جعل هذه المسألة من ضمن طوارئ الحيض، طوارئ، فذكر أن طوارئ الحيض خمسة، وذلك في صفحة 305 من مجموع فتاواه رحمة الله عليه. وإن كانت الرسالة مطبوعة مستقلة، المجلد 11 في صفحة 305، قال طوارئ الحيض أو الطوارئ على الحيض. الطارئ الأول إما بزيادة أو نقص، زيادة أو نقص في العادة، 6 أيام تصبح 5، 6 تصبح 7. الطارئ الثاني في التقدم والتأخر، تكون العادة مثلا في أول الشهر تصبح في وسط الشهر، تبدأ العادة يوم 5 في الشهر فتتأخر تبدأ يوم 7 في الشهر، أو تتقدم فتبدأ يوم 3 في الشهر، فهذا يسمى التقدم والتأخر. وهذا أيها الإخوة كما عرفنا لا يزعج أبدا، إذا عرفنا القاعدة في المرة الماضية وأن الأصل الحيض فهذا لا يزعج أبدا، فإن الحكم معلق بوصف، إذا وجد الوصف ثبت الحكم، وإذا زال الوصف انتفى الحكم. الطارئ الثالث السفرة والكدرة، بدل أن يكون دما يكون عندنا صفرة وكدرة، يعني شيء أصفر يخرج، أو كدرة مثل غسالة اللحم، فما حكم هذا؟ فهذه من الطوارئ. وهل حكمه واحد إن كان في زمن الحيض أو بعد الحيض أو في إثر الدم؟ هذه حلال ثلاث سندرسها، إن كان في زمن الحيض أو إثر انقطاع الحيض أو بعد الطهر، فهذه من الطوارئ التي تطرأ على الحيض. النوع الرابع هو هذه المسألة، التقطع في الحيض، التقطع في الحيض، هذا النوع الرابع. والنوع الخامس جفاف في الدم، جفاف في الدم، وهو يعني ما يحصل به الطهر، وأيضا سيذكرها المصنف رحمه الله تعالى. المهم أن هذه كلها تسمى يعني طوارئ على الحيض. فمسألتنا إذن هي الحيضة المتقطعة، ما حكمها؟ وهذا طبعا مشهور ويكثر السؤال عنه. امرأة تحيض مثلا 7 أيام، تحيض في أول يوم بعدين ينقطع عنها الدم يوم، بعدين يأتيها في اليوم الثالث، أو ينقطع يومين ويأتيها بعد ذلك، فما حكم هذا التقطع؟ هذا التقطع ما حكمه؟ قال ذهب مالك وأصحابه في الحائض التي تنقطع حيضتها، ثم بينه، قال إلى أنها تجمع أيام الدم بعضها إلى بعض. هذا القول الأول، تجمع أيام الدم بعضها إلى بعض وتلغي أيام الطهر، وتغتسل في كل يوم ترى فيه الطهر أول ما ترى، وتصلي، فإنها لا تدري لعل ذلك طهر. فانظر كيف، يعني مثلا إذا نزل عليها الدم في 10 أيام، مثلا 6 أيام، 6 أيام، فإذا هناك 4 أيام ما رأت فيها الدم، فإذا تغتسل في هذه الأيام وتصلي. فهذا ما رآه مالك رحمه الله. قال فإذا اجتمع لها من أيام الدم 15 يوما فهي، يعني أي بعد ذلك، مستحاضة. فإذا متى يتحول الحيض إلى استحاضة؟ إذا اجتمع لها من أيام الدم 15 يوما، من أيام الدم، يعني هذه أيام يتخللها أيام يعني انقطاع للدم، نحن ما نقول طهر لأننا نوافق على أن هذا يسمى طهر، وإنما نقول هذا انقطاع الدم. قال: وبهذا القول قال الشافعي. فإذا هذا القول الأول في الحيض المتقطعة يمكن أن نسميها طريقة الجمع. طريقة الجمع يعني جمع إيش؟ جمع أيام الدم. وقد عرفتم قول مالك في هذا أنه إذا اجتمع لها من أيام الدم 15 يوما فهي بعد ذلك مستحاضة. القول الثاني: وروي عن مالك أيضا أنها تلفق، والتلفيق هو الوصل، يعني ما تجمع أيام الدم وإنما تصل أيام الدم بأيام انقطاعه، هذا يسمى التلفيق. أنها تلفق أيام الدم وتعتبر بذلك أيام عادتها، يعني عاد لا بأس، ينزل الدم وينقطع الدم تجمع أيام الدم مع أيام انقطاعه وتعتبر بذلك أيام عادتها. فإن ساوتها هذه الأيام، فإن ساوتها استظهرت بثلاثة أيام، يعني بقيت أيضا ثلاثة أيام حكمها حكم الحائض، ويكون هذا استظهار تأكيد. وقد مر علينا من قبل أن هذا الاستظهار لا دليل عليه. قال: فإن انقطع الدم وإلا فهي مستحاضة. فإذا لمالك في الحيض المتقطعة قولان: قول بالجمع، جمع أيام الحيض بس، أيام الدم بس، والأيام الأخرى تكون طهرا، والقول الثاني هو التلفيق. يقول ابن رشد: وجعل الأيام التي لا ترى فيها الدم غير معتبرة في العدد لا معنى له. يعني يقول كون الإمام مالك يلغي أيام انقطاع الدم من أيام الدورة هذا لا معنى له. قال: فإنه لا تخلو تلك الأيام أن تكون أيام حيض أو أيام طهر، واحد من الاثنين، إما أن تكون أيام حيض وإما أن تكون أيام طهر. فإن كانت أيام حيض فيجب أن تلفقها إلى أيام الدم، تلفقها يعني تصلها، يعني على القول الثاني. قال: وإن كانت أيام طهر فليس يجب أن تلفق أيام الدم إذ كان قد تخللها طهر. قال: والذي يجيء على أصوله أنها أيام حيض لا أيام طهر. لماذا؟ قال: إذ هنا بمعنى لأن، يعني إذ أقل الطهر عنده محدود. أقل الطهر عند مالك كم؟ منهم من قال 10 و7 و17، فيعني أقل شيء عنده 8 أو 7، هذا أقل الطهر. فكيف هو في هذه المسألة جعل اليوم واحدا طهرا؟ فهذا يلزمه فعلا. قال: وهو أكثر من اليوم واليومين، فتدبر هذا فإنه بين إن شاء الله تعالى. قال: فإنه بين إن شاء الله تعالى. اللهم أن يرد مالك على ابن رشد ويقول يعني هذه في هذه الحالة، يعني في هذه الحالة التي فيها الدم يتقطع. وأما ما تقدم ذكره أن أقل الطهر 8 أيام أو 7 أيام فهذا في الحالات الإيش؟ في الحالات المعتادة. نعم. قال: والحق أن دم الحيض ودم النفاس يجري ثم ينقطع يوما أو يومين. صحيح، وهذا هو هذا هو دم الصحة. دم الصحة أنه ينزل وينقطع، وأما دم المرض وهو الاستحاضة دوما، كما قالت المرأة: إيش؟ إني أستحاض فلا أطهر، أي أن الدم ينزل عليها باستمرار. وأما شأن دم الحيض والنفاس أنه يعني ينزل وينقطع. قال: ثم يعود حتى تنقضي أيام الحيض أو أيام النفاس كما تجري ساعة أو ساعتين من النهار ثم تنقطع. صحيح، نقول ويؤيد هذا أيها الإخوة قول المفسرين في قوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض. إيش معنى المحيض هنا؟ قالوا هذا مصدر وزمان ومكان. هذا مصدر، مصدر ميمي، في المحيض يعني في حال الحيض أو عند عملية الحيض، والزمان يعني زمان الحيض، ومكان اسم مكان، مكان الحيض. فإذن ليست العبرة فقط بإيش؟ بالدم، وإنما حتى بزمان الحيض. فإذا كان لها عادة معينة ينزل الدم ويتقطع، فعندما يتقطع فهو فالاعتزال المطلوب، لأن هذا زمان الإيش؟ زمان الحيض، لأن هذا زمان الحيض وإن لم ينزل الدم. فإذا عرفنا الصواب في هذه المسألة أن الحيض المتقطع هي حيضة معتادة، ليست حيضة مزعجة، بل هذا هو الأصل. الأصل أن دم الحيض ودم النفاس ينزل ويتقطع. نعم، بل الذي يشكل ماذا؟ الحيض الإيش؟ المستمر، هذه التي تشكل. ولذلك يشتبه الحيض بالاستحاضة والاستحاضة بالحيض، لأن الاستحاضة مستمر. فإذا الحيضة المتقطعة يعني هي حيضة معتادة. الحيضة المتقطعة هي حيضة معتادة على أصل صفة الحيض. المسألة الثالثة مدة النفاس. مدة النفاس، قال اختلفوا في أقل النفاس وأكثره. نعم، وهذا كالمسألة الأولى، هذا كالمسألة الأولى، أنه لا حد لأقله ولا حد لأكثره. نعم، قال فذهب مالك، هذا القول الأول، إلى أنه لا حد لأقله، وبه قال الشافعي. القول الثاني، وذهب أبو حنيفة وقوم إلى أنه محدود، فقال أبو حنيفة هو 25 يوما، صلاة وبركة. وقال أبو يوسف صاحبه 11 يوما، قال حسن البصري 20 يوما. هذا كله لماذا؟ لأنهم رجعوا للعادة، والعادة غير محددة لا تنضبط. قال وأما أكثره فقال مالك مرة هو 60 يوما، ثم رجع عن ذلك، فقال يسأل عن ذلك النساء. صحيح، وقد ذكرنا هذا لكم في المرة الماضية، يسأل عن ذلك النساء، فالنساء يعرفن هذا، والتي والمرأة المتأخرة تسأل المرأة المتقدمة وتنقل لها هذه الخبرة وتعلمها. المرأة تعلم بناتها وتعرفهن هذا حيط، هذا كذا. قال يسأل عن ذلك النساء. قال وأصحابه ثابتون على القول الأول. هذه فائدة، أن الإمام قد يتحول والتلاميذ ثابتون. نعم، كما تحول الأشعري وتلاميذه ثابتون على التمشعر. قال وبه قال الشافعي. وأكثر أهل العلم من الصحابة على أن نعم يعني هذا كله معترض هذا. فقال مالك مره 60، ثم رجع عن ذلك كذا، وبه قال الشافعي يعني بال60. اللهم أن يعود هذا على أقرب مذكور، رحمك الله. فإذا ننظر يعني إيه، شوف لنا قول الشافعي في هذا ماذا. نعم، قال وأكثر أهل العلم من الصحابة أن أكثره 40 يوما، وبه قال أبو حنيفة. قال عندك في الحاشية وأحمد، رحمك الله، وأحمد وهو رواية عن مالك. وقد قيل تعتبر المرأة في ذلك أيام أشباهها من النساء. صحيح، وهذا شيء مهم جدا، وخاصة المرأة التي تلد أول مرة، فإذا يعني اضطرب عليها الحال فتعتبر أشباهها من النساء، فإذا جاوزتها فهي مستحاضة. وفرق قوم بين ولادة الذكر وولادة الأنثى، فقالوا للذكر 30 يوما وللأنثى 40 يوما، وهذا كله لا دليل عليه. قال: وسبب الخلاف عسر الوقوف على ذلك بالتجربة لاختلاف أحوال النساء في ذلك. نعم، فإذا عسر هذا فإذن يعلق الحكم بالوصف. وعندنا أصل، الأصل الحيض، الأصل النفاس. امرأة عليها الدم بدون ولادة، الأصل أن هذا إيش؟ حيض. ولا نتحول إلى استحاضة إلا بشيء واضح. امرأة ولدت، الأصل أن هذا نفاس، ولا نتحول عن هذا إلا بشيء واضح. نعم. قال: ولأنه ليس هناك سنة يعمل عليها، ليس هناك سنة يعمل عليها كالحال في اختلافهم في أيام الحيض والطهر. قوله ليس هناك سنة، الذي يبدو لي والله أعلم يعني سنة فيها تحديد قطعي. طيب، يقول قائل: الحديث المشهور حديث أم عطية رضي الله عنها، أو حديث أم سلمة، كانت النفساء، نعم حديث أم سلمة، نعم كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 40 يوما. 40 يوما، نقول: طيب وين الباقي؟ له بقية هذا الأثر إلا أن ترى الطهر قبل ذلك. فابن رشد لو قال ما في تحديد، ما في سنة فيها تحديد، نقول يمكن هذا إلا أن ترى الطهر قبل ذلك. وإنما نقول يعني كان هذا الغالب، الغالب على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والغالب أيضا على النساء أن النفساء تقعد 40 يوما. لكن هل هذا تحديد قاطع؟ لا، بدليل إلا أن ترى الطهر قبل ذلك، إلا أن ترى الطهر قبل ذلك. وفي المقابل نقول أيضا إيش؟ ها؟ إلا أن ترى الدم بعد ذلك. وإنما نص على حالة القبل لأنهم بحاجة إلى حكمها. كانت تقعد 40، يمكن امرأة ترى تقول لا، لا بد من 40، بخلاف حالة الإيش؟ حالة الزيادة، لأن حالة الزيادة مع وجود الإيش؟ مع وجود الدم فتقعد. نعم. فإذن يعني بالنسبة لمدة النفاس أيضا يعني لا حد لأقله ولا لأكثره. وبعض الناس يحكي أن هناك من النساء من تلد ولا تنزل قطرة دم واحدة. أخبرنا بذلك الشيخ عبد الباري السلفي أن هذا يحصل عندهم في بلاد الهند، المرأة يعني تلد ولا تنزل قطرة دم واحدة. ويذكر هذا يعني في الأزمنة القديمة في أيام الفقهاء، أيام وضع المتون، أنهم ينصون على هذا أيضا، أن المرأة قد تلد بدون أن يصحبها قطرة دم واحدة. فإذا هذه خلاص إلا أن ترى الطهرة قبل ذلك. طيب، نذكر هنا أن الدم، أن دم النفاس هو الأصل أنه الدم المصاحب للولادة، المصاحب. وعندما نقول المصاحب فهو يشمل أيضا ما قبل الولادة، لكن بشرط ظهور الطلق. فإذا ظهر الطلق، إذا الدكتورة قالت للمرأة الطلق خلاص موجود ونزل عليها دم وطالت ولادتها، يمكن الطلق يظهر، تقعد يوم كامل الطلق موجود ويظهر وينزل عليها الدم، فهذا الدم دم نفاس، فلا تصلي، فلا تصلي مع أنها لم تلد بعد. فإذا نقول الأصل أن دم النفاس هو الذي يكون بعد الولادة، ولكن إذا نزل عليها الدم قبل الولادة مع وجود الطلق فهذا أيضا يعد نفاسا، يعد نفاسا. نعم الماء احنا نتكلم عن الدم. نعم. المسألة الرابعة، الدم الذي تراه الحامل، الدم الذي تراه الحامل. وطبعا هذا يتعلق بمسألة هل الحامل تحيض، هل الحامل تحيض. فطبعا قال ابن القيم في تهذيب السنن وقد أفردت المسألة، نعم وقد أفردت لمسألة الحامل هل تحيض أم لا مصنفا مفردا، ومال في تهذيب السنن أنها تحيض، فالحامل يمكن أن تحيض ولكن لا يغلب الحيض الحمل، لا يغلب الحيض الحمل في العدة مثلا، وفي التطليق يمكن لزوجها أن يطلقها حاملا حائضا، فإذا يحرم طلاق الحائض إلا إذا كانت حاملة وعدتها بوضع الحمل لا بالحيض إذا كانت تحيض، فإذا يستثنى هذا من هذا لأن العدة بالحمل تغلب العدة بالحيض لقوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. قال اختلف الفقهاء قديما وحديثا هل الدم الذي ترى الحامل هو حيض أم استحاضة، فذهب مالك والشافعي في أصح قولي وغيرهما إلى أن الحامل تحيض. القول الثاني، وذهب أبو حنيفة وأحمد والثوري وغيرهم وغيرهم إلى أن الحامل لا تحيض، وأن الدم الظاهر لها دم فساد وعلة، إلا أن يصيبها الطلق، فإنهم قد أجمعوا أو أجمعوا على أنه دم نفاس. نعم، فإذا قالوا هذا دم فساد وعلة إلا إذا أصابها الطلق فعدوه دم نفاس، وأن حكمه حكم الحيض في منعه الصلاة وغير ذلك من أحكامه. احنا نقول دم النفاس وخلاص ونستريح، ودم النفاس له حكم وحكم دم الحيض. قال ولمالك واصحابه في معرفة انتقال الحائض الحامل اذا تمادى بها الدم من حكم الحيض الى حكم الاستحاضة اقوال مضطربة، اقوال مضطربة. فإذا أيها الإخوة إذا حامل نزل عليها الدم ما نقول عند الطلق، فالأصل أن هذا الدم دم إيش؟ دم حيض، على القول بأن الحائض بأن الحامل تحيض، فالأصل أن هذا دم حيض، فإذا يحكم بأنه حيض. وذكر هذه الأقوال أحدها أن حكمها حكم الحائض، وقيل إنها تقعد حائضا ضعف أكثر أيام الحيض، ما في دليل على هذا الضعف، وقيل إنها تضعف أكثر أيام الحيض بعدد الشهور التي مرت لها، ففي الشهر الثاني من حملها تضعف أيام أكثر الحيض مرتين، وفي الثالث ثلاث مرات، وفي الرابع أربع مرات، وكذلك ما زادت الأشهر، كل هذا لا دليل عليه. قال وسبب اختلافهم عسر الوقوف على ذلك بالتجربة، صحيح، فشوف الآن كيف كرر عسر الوقوف على ذلك بالتجربة، فإذا عسر ذلك فكيف تجعل هذه حدود شرعية؟ قال واختلاط الأمرين، فإنه مرة يكون الدم الذي تراه الحامل دم حيض، يعني في بعض الأحيان، متى؟ قال وذلك إذا كانت قوة المرأة وافرة والجنين صغيرا، إن كانت المرأة قوية والجنين صغير فيغلب على الظن أن هذا دم إيش؟ دم حيض. والله هذه قرائن جيدة تفيد في الفتاوى هذه، امرأة تسأل مثل هذا: أنت صحتك يعني بعافية؟ الجنين صغير كذا، فيسأل مثل هذه الأسئلة لأنها تنفع. قال: وبذلك أمكن أن يكون حمل على حمل. صحيح، جامعها أولا فحملت، والمرأة قوية والجنين صغير، فجامعها وهي حامل في الأول إذا كانت حائض وطهرت وتوقف هذا الدم وجمعها، فيمكن تحمل مرة أخرى. هذا قوله: وبذلك أمكن أن يكون حمل على حمل، على ما حكاه بقراط وجالينوس وسائر الأطباء. نعم. قال: ومرة يكون الدم الذي تراه الحامل لضعف الجنين ومرضه التابع لضعفها ومرضها في الأكثر، فيكون دم علة ومرض، وهو في الأكثر دم علة. نعم، وهو في الأكثر دم علة. نعم، والحمد لله، يعني الله تبارك وتعالى يعني كلما ابتلي الناس بأمور، كلما يسر لهم أمور تعينهم على معرفة أمور دينهم، فيمكن معرفة هذا الآن عن طريق الطب. ابن رشد الآن يقول هذا الأكثر أن الدم الذي يكون مع الحمل يكون دم علة، يكون دم علة. نعم. المسألة الخامسة: هل الصفرة والكدرة حيض؟ ذكروني أن أنقل لكم آثار عند ابن أبي شيبة بعد أن ننتهي من قراءة ما ذكره المصنف. قال: اختلف الفقهاء في الصفرة والكدرة، هل هي حيض أم لا؟ فرأت جماعة، هذا القول الأول، أنها حيض في أيام الحيض، وهذا يعني يشبه ماذا؟ هذا يشبه مسألة الحيض المتقطعة. نعم. قال: وبه قال الشافعي وابو حنيف، وروي مثل ذلك عن مالك، وفي المدونة عنه أن السفرة والكدرة حيض في أيام الحيض وفي غير أيام الحيض، رأت ذلك مع الدم أو لم تره. نعم، فإذا روي واللي في المدونة عنه أنه في أيام الحيض وفي غير أيام الحيض يكون حيضا. القول الثاني: وقال داود وأبو يوسف: إن الصفرة والكدرة لا تكون حيضة إلا بإثر الدم، إلا بإثر الدم، يعني الدم ينزل وبعدين تأتي الصفرة والكدرة فتكون تابعة للدم، فإذا كانت إثر الدم فتكون حيضا. نعم، هذه الصورة أيها الإخوة، إثر الدم هي داخلة في إيش؟ في صورة حال الحيض، لأنها لم ترى الطهر بعد. فإذا نقسم أنها، هل هذا قبل الطهر ولا بعد الطهر؟ فإذا قالوا هذا في إثر الدم، الصفرة والكدرة في إثر الدم، كأنهم يشيرون إلى ماذا؟ إلى أنه إذا انقطع عنها الدم يوم كامل وفي هذا اليوم رأت صفرة وكدرة، هذا لا يعدونه حيضا، وإنما يعدونه حيضا في إثر الدم. هذا القول في إثر الدم متصل. نعم، متصل بالدم. قال: والسبب في اختلافهم مخالفة ظاهر حديث أم عطية لحديث عائشة، وذلك أنه روي عن أم عطية أنها قالت: كنا لا نعد السفرة والكدرة بعد الغسل شيئا. أكثر الألفاظ بعد الطهر شيئا، بعد الطهر يعني بعد ظهور علامة الطهر. فإذا هذا كنا لا نعد، فهذا يجمع الصحابة. قال: وروي عن عائشة أن النساء كنا يبعثن إليها بالدرجة، الدرجة القماشة يعني، فيها الكرسف، فيها القطن، فيه السفرة والكدرة، يعني المرأة تأتي بقطنة وتدخلها في فرجها وبعدين تحطها في درجة يعني في قماشة وترسلها إلى عائشة، فيها السفرة والكدرة من دم الحيض. وهذه اللفظة هي التي ستحل لنا الإشكال، لأنهم قالوا إيش من دم الحيض، يعني لا زال الحيض موجود، من دم الحيض. قال يسألنها عن الصلاة فتقول لا تعجلنا حتى ترين القصة البيضاء، أي أن هذه السفرة والكدرة كانت قبل إيش؟ قبل إيش؟ قبل الطهر، وحديث معطية إيش؟ بعد الطهر، فلا منافاة، لا منافاة. فالقول متعين بالحديثين أن السفرة والكدرة قبل الطهر حيض وبعد الطهر لا شيء. نعم. قال فمن رجح حديث عائشة جعل السفرة والكدرة حيضا سواء ظهرت في أيام الحيض أو في غير أيامه، نقول الدعوى أعم من الدليل، صح؟ لأن الدليل في حالة واحدة هم عمموه، عمموا دعواهم، فالدعوى أعم من الدليل لأنهم جعلوها في أيام الحيض وفي غير أيام الحيض. قالوا مع الدم أو بلا دم؟ قالوا فإن حكم الشيء الواحد في نفسه ليس يختلف. طبعا هذا مردود عليه بسهولة، بل الشيء الواحد يختلف حكمه في صفته وفي زمنه وفي مكانه. الزمان يغير الحكم للشيء الواحد، والمكان يغير الحكم للشيء الواحد، والصفة تغير الحكم للشيء الواحد. نعم. قال ومن رام الجمع بين الحديثين قال إن حديث أم عطية هو بعد انقطاع الدم، وحديث عائشة في إثر انقطاعه، أو إن حديث عائشة هو في أيام الحيض وحديث أم عطية في غير أيام الحيض، وهذا الأخير هو الواضح. قال وقد ذهب قوم إلى ظاهر حديث أم عطية ولم يروا السفرة والكدرة شيئا لا في أيام الحيض ولا في غيرها. سبحان الله، كل طرفين بينهما وسط، فاللي ركز على حديث معطية قال لا شيء، السفرة والكدرة لا شيء، لا قبل الطهر ولا بعد الطهر، واللي ركز على حديث عائشة قال السفرة والكدرة حيض على طول قبل الطهر وبعد الطهر. والصواب العمل بالحديثين، لأن كل حديث في صورة، كل حديث في صورة من الصور. نعم. قالوا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم دم الحيض دم أسود يعرف، صحيح؟ نقول هذا ليس في محل النزاع، محل النزاع في ليش؟ ها؟ في الصفرة والكدرة، وين أنتوا رايحين؟ احنا ما بنختلف معاكم على ان دم الحيض اسود يعرف او يعرف، وانما محل النزاع في الصفرة والكدرة، هل نلحقها بالحيض ولا لا نلحقها. نعم. قالوا ولان الصفرة والكدرة ليست بدم، هذا ايضا محل النزاع، فكيف انت تم في محل النزاع؟ قال وانما هي من سائر الرطوبات التي ترخيها الرحم، سائر الرطوبات التي ترخيها الرحم، هذا في غير أيام الحيض، وأما في أيام الحيض فالمحيض، المحيض له بداية وله نهاية. نعم. قال وهو مذهب أبي محمد بن حزم. تقول قال الشيخ الألباني وكنت قديما أرى أن الحيض هو الدم الأسود فقط، يعني كابن حزم، لظاهر حديث فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها، قال ثم بدا لي أن الحق ما في حديث أم عطية بمفهومه، بمفهومه ماذا؟ ها كنا لا نعد بعد الطهر شيئا فبمفهومه أننا نعدها قبل الطهر شيئا. نعم، هذا في تمام المنة صفحة 126. المسألة السادسة علامة الطهر. علامة الطهر، فإذا هذا مما يتميز به كتاب ابن رشد، أنه بيأخذ لك مسائل وبقعد يعني يفتت في كل مسألة ويدقق من قال ومن قال. نعم، فهذه فائدة هذا الكتاب، ولذلك هو سماه بداية المجتهد. نعم، طيب ما ذكرتموني؟ نعم، الآن في صفحة 171 وإن كانت هذه المسألة يعني واضحة وسهلة لكن لا بأس. في المرأة تطهر ثم ترى السفرة بعد الطهر. عن علي قال تنضح فرجها وتتوضأ. تنضح فرجها وتتوضأ، فإن كان دما عبيطا، عبيطا يعني غليظا، نعم مش العبيط اللي احنا عارفينه، فإن كان دما عبيطا عليها اغتسلت واحتشت، فإنما هي ركضة من الشيطان. نعم صحيح، لأن الحيض انتهى، الحيض انتهى وظهر الطهر، وبعدين رأت السفرة والكدرة، ويمكن أن يكون بدل السفرة والكدرة دما معروفا، فهذا يعني قال اغتسلت واحتشت فجعله استحاض. وعن علي أيضا قال إذا رأت المرأة بعدما تطهر من الحيض مثل غسالة اللحم أو قطرة الرعاف أو الرعاف أو فوق ذلك أو دون ذلك فلتنضح بالماء ثم لتتوضأ ولتصلي ولا تغتسل إلا أن ترى دما عبيطا، فإنما هي ركضة من الشيطان في الرحم. فكأن علي رضي الله عنه يجب الغسل على ليش؟ على المستحاض. نعم، أيضا في أثر عن عائشة كانت عائشة تنهى النساء أن ينظرن إلى أنفسهن في المحيض ليلا. صح، طالما أنها في المحيض ليش المرأة تنظر؟ تكون مستعجلة على الصلاة أو على غيره. فنهت عائشة رضي الله عنها أن ينظر إلى النساء أن ينظرن إلى أنفسهن في المحيض ليلا، وتقول إنه قد تكون السفرة والكدرة. وعن أم عطية قالت كنا لا نرى الترية شيئا، والترية هي السفرة والكدرة، وهذا إسناده صحيح، كنا لا نرى الترية شيئا. وذكر آثار عن إبراهيم وعن الحسن، لكننا نكتفي بما ذكر عن الصحابة. المسألة السادسة علامة الطهر. علامة الطهر، قال اختلف الفقهاء في علامة الطهر. القول الأول فرأى قوم أن علامة الطهر رؤية القصة البيضاء أو الجفوف، أو الجفوف، إما أن ترى القصة البيضاء وهي سائل أبيض معروف، أو الجفوف يعني يجف فلا ينزل شيئا. وبه قال ابن حبيب من أصحاب مالك وسواء كانت المرأة ممن عادتها أن تطهر بالقصة البيضاء أو بالجفوف أي ذلك رأت طهرت به. يعني إذا كانت المرأة معتادة أنها تطهر بالقصة البيضاء في مرة من المرات رأت الجفوف كاف، طيب معتادة أنها تطهر بالجفوف مرة رأت القصة البيضاء كاف، وهذا يحصل أيها الإخوة، هذا يحصل، هذا مهم. امرأة معتادة أنها دوما تطهر بالقصة البيضاء، طيب فاتت الستة أيام والسبعة أيام وهي امرأة معتادة وما في تغيرات في جسمها ولا شيء وما رأت القصة البيضاء لكنها رأت الجفوف، حصل جفاف، كاف. نعم، فهذا القول الأول. وفرق قوم فقالوا إن كانت المرأة ممن ترى القصة البيضاء فلا تطهر حتى تراها، وإن كانت ممن لا تراها فطهرها الجفوف، وذلك في المدونة عن مالك. فإذن هذان قولان. قال: وسبب اختلافهم أن منهم من راعى العادة، يعني عادتها في طهرها بالقصة البيضاء، ومنهم من راعى انقطاع الدم فقط. وقد قيل إن التي عادتها الجفوف تطهر بالقصة البيضاء لا العكس، يعني المرأة التي اعتادت أن تطهر بالجفوف يمكن أن تطهر بالقصة البيضاء، لكن المعتادة أنها تطهر بالقصة البيضاء لا تطهر بالجفوف، ففرقوا بين هذا وهذا. طيب، عند ابن أبي شيبة في صفحة 173 هنا أثران عن صحابيتين. عندنا قبل ما ذكر أثر الصحابة عن مكحول قال: لا تغتسل حتى ترى طهرا أبيض كالقصة. وكانت عمرة تقول للنساء: إذا إحدى كنا أدخلت الكرسفة فخرجت متغيرة فلا تصلين حتى لا ترى شيئا، يعني الجفاف. أما الأثران فأثر عن أسماء وأثر عن ابنة زيد بن ثابت. أما أثر أسماء فعن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر قالت: كنا في حجرها مع بنات أخيها، تقول فاطمة بنت المنذر، فكانت إحدانا تطهر ثم تصلي ثم تنكس بالصفرة اليسيرة، تنكس يعني تأتيها الصفرة، فتسألها فتقول: اعتزلنا الصلاة، ما رأيتن ذلك حتى لا ترين إلا البياض خالصا. فشوف، مع أنهم اغتسلن وصلين لكن رأوا الصفرة أو رأينا الصفرة، فقالت أسماء: اعتزلنا حتى ترين البياض خالصا، البياض خالصا. وأما عن ابن زيد بن ثابت أنه بلغها أن نساء كنا يدعون بالمصابيح في جوف الليل ينظرن إلى الطهر، فكانت تعيب عليهن وتقول: ما كان النساء يصنعن هذا، وإنما تنتظر حتى تتأكد من ليش من الطهر، لأن الأصل ماذا؟ الأصل بقاء الحيض، فهذا مهم، الأصل بقاء الحيض. المسألة السابعة وهي مسألة المستحاضة، وهذه ذكرها الشيخ ابن عثيمين في صفحة 321 وعند ابن أبي شيبة آثار في صفحة 230 وسنرجع إليها. يقول: اختلف الفقهاء في المستحاضة إذا تمادى بها الدم متى يكون حكمها حكم الحاضة، يعني مستحاضة دوما عليها الدم متى تكون هذه حائض، الدم عليها على طول مستديم، فمتى تكون حائضا؟ في أول الشهر ولا في نصف ولا في آخره ولا بالتمييز ولا بماذا، ولا بأن تعتبر نفسها مثل قريباتها أو لداتها مثيلاتها، فماذا تفعل هذه؟ كما اختلفوا في الحائض إذا تمادى بها الدم متى يكون حكمها حكم المستحاضة. طيب، الأحاديث جاءت في إيش؟ في الأول ولا في الثاني؟ المستحاضة تتحول إلى حائض ولا الحائض تتحول إلى مستحاضة؟ الأحاديث في إيش؟ لا حديث مثلا إني استحاض فلا أطهر، فالأحاديث جاءت في ماذا؟ في المستحاضة، ها يعني متى تكون حائضة، فهم قاسوا عليها ها الحائض متى تكون مستحاضة. نعم تبيهما أشكل الأول، أن استحاضة متى تكون حائضا، فلذلك جاءت في الأحاديث الذي هو أشكل وأصعب جاءت فيه الإيش؟ جاءت فيه الأحاديث. وأما الحائض متى تكون مستحاضة، الحمد لله أنها عرفت أن في مدة تكون حائضة فانحلت المشكلة شوي. نعم إذا زاد عليها الدم فهي تعرف أن عندها أيام تكون فيها حائضة. نعم قال وقد تقدم ذلك. فقال مالك في المستحاضة أبدا حكمها حكم الطاهرة إلى أن يتغير الدم إلى صفة الحائض. فإذا جاءتنا امرأة تقول دوما علي دم، بما يفتيها مالك؟ يقول حكمها حكم الطاهرة إلى أن يتغير الدم إلى صفة الحائض، إلى أن يتغير الدم. وذلك إذا مضى لاستحاضتها من الأيام ما هو أكثر من أقل أيام الطهر، صح؟ لأن الاستحاضة طهارة، فإذا مضى على الاستحاضة أقل أيام الطهر فإذن يحتمل أن بعد ذلك يكون إيش؟ يكون حيض. فإذا عنده شرطين كما قال ابن رشد، قال إذا اجتمع لها هذان الشيئان، تغير الدم وأن يمر عليها في الاستحاضة من الأيام ما يمكن أن يكون طهرا، وإلا فهي مستحاضة أبدا. فإذا تتحول المستحاضة إلى حائض عند مالك، أول شيء أن يتغير لون الدم، وأن يكون مضى عليها في الاستحاضة ما يمكن أن يكون أقل الطهر، عشان يغلب على الظن أن بعض الطهر يكون حائضا. قال وقال أبو حنيف تقعد أيام عادتها إن كانت لها عادة، وإن كانت مبتدأة يعني ما جربت العادة من قبل، من أول ما نزل عليها الدم، من أول ونزل عليها الدم وهو مستمر، فهذه مبتدأة ما جربت العادة. قال قعدت أكثر أيام الحيض، يعني أول ما يأتيها الدم تقعد إيش؟ ها؟ أكثر أيام الحيض، لأنها إذا مكثت أكثر أيام الحيض فما بعده يكون إيش؟ يكون طهرا، يكون طهرا. هذا عند أبي حنيفة رحمه الله طبعا. وأكثر أيام الحيض عنده 10 أيام. قال وقال الشافعي تعمل على التمييز، إن كانت من أهل التمييز يعني تميز دم الحيض عن غيره، وإن كانت من أهل العادة عملت على العادة، وإن كانت من أهلهما يعني عندها عادة وعندها تمييز معا. نعم وإن كانت من أهلهما معا فله في ذلك قولان، أحدهما تعمل على التمييز والثاني تعمل على العادة. شيخ الإسلام يذكر أنه تقدم العادة، أنه تقدم العادة على التمييز، لأن هذا هو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم المستحاضة. قال دع الصلاة أيام أقرائك، انظر الأيام التي كنت تحيضين فيها. طيب والسبب في اختلافهم أن في ذلك حديثين مختلفين، يعني هل ترجع المستحاضة هذه إلى التمييز ولا إلى العادة، ولا كما قال مالك تعتبر نفسها طاهرة إلا أن يمضي على الاستحاضة أكثر أيام الطهر أو أقل أيام الطهر ويتغير الدم أم ماذا؟ فورد في ذلك حديثين مختلفين. الأول حديث عائشة عن فاطمة بنت أبي حبيش رواه الشيخان أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمرها وكانت مستحاضة أن تدع الصلاة قدر أيامها التي كانت تحيض فيها قبل أن يصيبها الذي أصابها، ثم تغتسل وتصل. قال وفي معنى يعني في معنى هذا الحديث حديث أم سلمة المتقدم في صفحة 106 عندي نذكر نفسنا به أن امرأة كانت تهراق الدماء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتت لها أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لتنظر إلى عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر فإذا خلفت ذلك فلتغتسل ثم لتستثفر بثوب ثم لتصلي. وهذا الحديث حديث صحيح ذكرنا أنه في صحيح أبي داود برقم 265. فإذا هذا فيه ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم رد المستحاضة إلى الإيش؟ إلى الإيش؟ إلى العادة، ردها إلى العادة. قال والحديث الثاني ما خرجه أبو داود والنساء وهو حديث صحيح من حديث فاطمة بنت أبي حبيش أيضا أنها كانت استحيضت فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إن دم الحيضة أسود يعرف. وفي بعض الروايات يعرف، يعرف من المعرفة ويعرف من الرائحة، يعرف لأن العرف هو الرائحة، يعرف يعني له رائحة معروفة. فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة وإن كان الآخر فتوضئي وصلي فإنما هو عرق. طيب هل في هذا اختلاف أيها الإخوة؟ يلا من يجيب؟ هل في هذا اختلاف؟ ليس فيه اختلاف، طالما الحديث صحيح ليس فيه اختلاف، هذا الجواب الذي لا بد منه. لكن كيف؟ كيف ليس فيه اختلاف؟ نقول هذا يختلف باختلاف المستحاضة، إن كانت لها عادة فترجع إلى عادتها، فإن لم يكن لها عادة وكان لها تمييز فترجع إلى التمييز. طيب لا عادة ولا تمييز، لا عادة ولا تمييز، هذا يتصور في من؟ في من؟ في المبتدأ. فهذه تنظر متى أتاها الدم، أتاها عشرة في الشهر فتقعد ستة أيام أو سبعة أيام يعني تتحرى، والباقي يكون استحاضة، والباقي يكون استحاضة. فإذا تقعد ستة أيام أو سبعة أيام من أول ما أتاها الدم، بنت مثلا نزل عليها الدم عشرة في الشهر وظل بها إلى الآن، فمر عليها عشر سنوات وهي ينزل عليها الدم، فهذه ماذا تفعل؟ تقعد ستة أيام أو سبعة أيام تنظر إلى قريبتها لذاتها مثيلتها، وتقعد ستة أيام أو سبعة أيام من عشرة إلى سبعة عشر أو من عشرة إلى ستة عشر، ثم بعد ذلك تعتبر الباقي استحاضة. لأن شيخ الإسلام كما يقول المعتاد أن المرأة تحيض ربع عمرها، ربع عمرها سبعة أيام، أربعة سبعة ثمانية وعشرين، قريب من التسعة وعشرين، فالمعتاد أنها تحيض ربع عمرها. نعم. فإذا هذا أيها الإخوة ثلاث وثلاث سنن في المستحاضة، كما قال الإمام أحمد في المستحاضة ثلاث سنن. السنة الأولى الرد إلى العادة، الثانية الرد إلى التمييز إن كانت مميزة، لا معتادة ولا مميزة فنردها إلى غالب النساء ستة أيام أو سبعة أيام. فهذه ثلاث سنن. يقول المصنف فمن هؤلاء من ذهب مذهب الترجيح ومنهم من ذهب مذهب الجمع. فمن ذهب مذهب ترجيح حديث أم سلمة وما ورد في معناه، حديث أم سلمة فيه ليش الرد إلى العادة، قال باعتبار الأيام، قال باعتبار الأيام يعني يرد إلى العادة. ومالك رضي الله عنه اعتبر عدد الأيام فقط في الحائض التي تشك في الاستحاضة ولم يعتبرها في المستحاضة التي تشك في الحيض. هذا عجيب، لأنه مر قوله الآن إيش قال في المستحاضة؟ ها؟ أنها طاهرة دوما إلا بالشرطين، فلم يعتبر العادة في المستحاضة واعتبر العادة في الحائض إذا تحولت إلى إيش؟ إلى مستحاضة، مع أن السنة جاءت في المستحاضة، ها؟ مع أن السنة جاءت في المستحاضة، فهو لم يعتبر السنة في المستحاضة. فيقول ابن رشد فاعتبر، ومالك رضي الله عنه اعتبر عدد الأيام فقط في الحائض التي تشك في الاستحاضة ولم يعتبرها في المستحاضة التي تشك في الحائض. قال والنص إنما جاء في المستحاضة التي تشك في الحيض، فاعتبر الحكم في الفرع ولم يعتبره في الأصل، وهذا غريب فتأمل. مع أن ابن رشد مالك وجده مالكي، جده ألف كتاب في الفقه المالكي من أوسع الكتب، فهؤلاء أيها الإخوة أئمة سنة، اتبعوا أئمتهم في تقديم حديث النبي صلى الله عليه وسلم على كل كلام، كما تجد هذا عند النووي، تجده عند ابن قدامة، تجده عند ابن عبد البر، ها؟ تجده عند أبي يوسف محمد بن الحسن، هؤلاء كلهم أئمة في المذاهب، وهم أتبع الناس للأئمة الأربعة، أتبع الناس للأئمة الأربعة في الإيش؟ في الكل ولا في الجزء؟ ها؟ في الكل. في الكل يعني ايش؟ يعني في القواعد الكلية، ليس في الجزء، لأن الذي يتابع في الأجزاء إنما هو مقلد، فأنت تتابع في الكل. فنحن أتباع الأئمة الأربعة، لكن في الكل إذا صح الحديث فهو مذهبي. فهنا ابن رشد يقول كيف إن مالك رحمه الله اعتبر الحكم في الفرع ولم يعتبره في الأصل. يقول ومن رجح حديث فاطمة بنت أبي حبيش قال باعتبار اللون، ومن هؤلاء من راعى مع اعتبار لون الدم مضي ما يمكن أن يكون طهرا من أيام الاستحاضة، وهو قول مالك. ومن جمع بين الحديثين قال الحديث الأول هو في التي تعرف عدد أيامها من الشهر وموضعها، والثاني في التي لا تعرف عددها ولا موضعها. قال ومنهم من رأى أنها إن لم تكن من أهل التمييز ولا تعرف موضع أيامها من الشهر، يعني لا مميزة ولا معتادة، أنها تتحرى على حديث حمنة بنت جحش، هذا الذي قلناه في الإيش؟ في المتحيرة التي ليس لها عدة ولا إيش؟ ولا تمييز. فعندنا مميزة، عندنا معتادة، وعندنا متحيرة ليس لها عدة ولا تمييز. صححه الترمذي وهو حديث صحيح. قال أنها تتحرى على حديث حمنة بنت جحش، صححه الترمذي وهو حديث صحيح، ورواه أبو داود أيضا. وفيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها إنما هي ركضة من الشيطان، فتحيضي 6 أيام أو 7 أيام في علم الله ثم اغتسلي. يعني تحيضي يعني اعتبري نفسك حائض 6 أيام أو 7 أيام. قال وسيأتي الحديث بكماله عند حكم المستحاضة في الطهر. فإذا هذه 3 سنن كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في المستحاضة 3 سنن، وهو مأخوذ عن أحمد رحمه الله. فالإمام أحمد يقول في المستحاضة 3 سنن. يقول ابن رشد فهذه هي مشهورات المسائل التي في هذا الباب، مشهورات المسائل التي في هذا الباب، وهو باب يعني علامات الطهر والحيض والنفاس والاستحاضة. يقول ابن رشد وهي واقعة في 4 مواضع، انتقال الطهر إلى حيض. سبحان الله، فعلا هي هذه امرأة طاهر بعدين صارت حائضا، هل كل دم مثلا تراه يكون حيضا؟ انتقال الطهر إلى حيض، وانتقال الحيض إلى طهر، حائض وبعدين متى تكون طاهرا؟ قال والثالث انتقال الحيض إلى استحاضة. انتقال الحيض إلى استحاضة، معتاد أنها تحيض مدة معينة وبعدين زاد عليها الدم. قال والرابع انتقال الاستحاضة إلى حيض. قال وهذا الثالث أو هذا الرابع هو الذي وردت فيه الأحاديث، مستحاضة متى تكون حائضة. قال وأما الثلاثة فمسكوت عنها، اللي هي انتقال الطهر إلى حيض والحيض إلى طهر والحيض الاستحاضة. لماذا سكت عن الثلاثة الأولى؟ لأنها ترد إلى التجربة وترد إلى حال النساء، فلم يكن فيها حكم يعني واحد. وأما الرابع جاءت فيه الأحكام لأنه لابد، لأنه مشكل، جاءت فيه الأحكام. امرأة مستحاضة ينزل عليها الدم على طول، ماذا تفعل؟ خلاص نلغي الحيض أم ماذا؟ فمن أجل هذا جاء في هذا النوع الأحاديث. قال وكذلك الأمر في انتقال النفاس إلى الاستحاضة. ابن أبي شيبة ذكر هنا، يعني ذكر الأحاديث المرفوعة، وهذه لا نعيدها مرة أخرى، عن عائشة وعن أم سلمة وعن أم حبيبة بنت جحش وعن فاطمة بنت أبي حبيش، فذكر الأحاديث المرفوعة. وذكر هنا عن عائشة أنها سئلت عن المستحاضة فقالت تتوضأ لكل صلاة، وهذا سيأتينا هل تتوضأ ولا تغتسل. وذكر هنا أيضا عن ابن عباس في هذه المتحيرة، قال تؤخر الظهر وتعجل العصر، يعني تؤخر الظهر إلى آخر إيش؟ إلى آخر وقته، وتصلي العصر في أول وقته. هذا الذي يسمى الجمع ليش؟ الصوري. نعم، فهذا في المستحاضة إذا كان الدم ينزل عليها بكثرة. نعم، يعني يمكن أن تغتسل فتصلي الظهر والعصر ما بينهم إلا الأذان يعني، وتغتسل فتصلي المغرب والعشاء، وتغتسل مرة واحدة للصبح. هذا انقدرت على هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث حسن. هنا أن علي بن عباس قال في المستحاضة تغتسل لكل صلاة. وعن ابن جبير قال كنت عند ابن عباس فجاءت امرأة بكتاب فقرأته فإذا فيه إن امرأة مستحاضة وإن عليا قال تغتسل لكل صلاة، فقال ابن عباس ما أجد لها إلا ما قال علي. فإذن علي وابن عباس يقولان تغتسل لكل صلاة، وكذلك ابن الزبير، وكذلك ابن الزبير. وسنذكر أيها الإخوة أن الاغتسال لكل صلاة إنما هذا على سبيل الاستحباب، إنما على سبيل الاستحباب، وأما الوضوء لكل صلاة فلا بد منه. طيب، نقف عند هذا الموضع.